أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقي وإياكم في رحاب درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف، والكلام منعقد في مباحث الأصل الثاني من أصول الدين ألا وهو العدل الإلهي. تقدم معنا في الدرسين السابقين أن هنالك جملة من المقدمات ينبغي الوقوف عليها تمهيدا للدخول في مباحث العدل الإلهي، وقد ذكرنا في المقدمة الأولى معنى العدل ومعنى الحكمة في اللغة ووجه الارتباط بينهما وكيف أنهما يساوقان الحسنى والقبح في الأفعال، فما كان فيه عدل وفيه حكمة فهذا يقال عنه أنه حسن، وما كان خلاف ذلك يقال عنه بأنه قبيح. ثم ذكرنا في محاضرة أخرى في درس آخر العدل والحكمة في اصطلاح المتكلمين، وبينا أيضا وجه الارتباط بين العدل والحكمة، وتعرفنا على أن الحكمة تارة تأتي بمعناها العام فيراد بها الحكمة في العلم والحكمة في الأفعال، وتارة يراد بها الحكمة بالمعنى الأخص، يعني تارة بالمعنى الأعم فتشمل العلم، تمام العلم يقال عنه الحكمة، أو أتم العلم يقال عنه حكمة، وفي الأفعال هي إتقان الفعل وإحكامه، وهذا بالمعنى الأعم. أما بالمعنى الأخص عندما نتحدث عن الحكمة في مباحث العدل الإلهي ونقول أن ذلك منافي للحكمة أو غير موافق للحكمة وما شاكل، مرادنا هنا بالحكمة اصطلاحا أخص أو معنى أخص من المعنى الأعم، حيث تمثل الحكمة هنا التنزه عن فعل العبث وعن اللغوية، وأن تكون أفعال الله تبارك وتعالى كلها أفعال معللة بالغرض والحكمة والغاية. هذا بيناه كله في دروس سابقة. أيضا من جملة النقاط التي بيناها والاختلاف في أن العدل الإلهي هل هو أصل من أصول الدين أم أنه فرع من فروع الدين، وتقريبا خلصنا إلى نتيجة أن العلماء أو بعض العلماء يذهب إلى أن العدل الإلهي هو أصل من أصول المذهب لا أصل من أصول الدين، وإن كان لنا رأي آخر في هذه المسألة لكن يبقى الكلام كلام العلماء بلا شك وبلا ريب. الآن إخواني حتى تتكمل لدينا وتتبلور لدينا صورة إجمالية لهذه المقدمة التي تسهل علينا فهم مطالب موضوع العدل الإلهي ومباحثه المتشعبة والمترامية، نحتاج أن نعرف هل أن العدل صفة من صفات الذات أم أنها صفة من صفات أفعال الذات، يعني هل أن العدل صفة ذاتية أم أن العدل صفة فعلية لأفعال الله تبارك وتعالى. كما تعلمون إخواني أخواتي أن الصفات التي يوصف بها الحق تبارك وتعالى ليست على وتيرة واحدة، منها صفات ثبوتية ذاتية ومنها صفات ثبوتية إضافية، يعني صفات أفعال، ومنها صفات ثبوتية ذات إضافة، وأنا هذا المطالب ذني بينتهن في أبحاث سابقة في شرحنا على كتاب الباب 11، وبينت الفرق بين الصفات الإضافية والصفات ذات الإضافة. على أي حال، هذه كلها نعبر عنها بالصفات الثبوتية الكمالية، هذه صفات ثابتة لله لأنها تمثل كمالا لله سبحانه وتعالى، سواء في ذاته أو في فعله تبارك وتعالى. يقابلها الصفات السلبية، وكما تعلمون نحن انتهينا منها حديثا ودخلنا في مباحث العدل الإلهي. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: هل أن العدل الإلهي من صفات الذات أم أن العدل الإلهي من صفات الأفعال؟ طبعا، وحتى نعرف ذلك نحتاج إلى أن نقف أولا على صفات الذات، ونعرف الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال من جهة أخرى. صفات الذات، إخواني أخواتي بارك الله فيكم، يمكن أن نفرق فيها عن صفات الأفعال بأن نقول هكذا: صفات الذات ما يكفي في اتصاف، هذا كفرق أول التفتوا لي، صفات الذات هي ما يكفي في وصف الذات بها فرض نفس الذات. يعني أننا إذا أردنا أن نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فلا نحتاج إلا أن نتصور الذات المقدسة فقط، فنحمل عليها تلك الصفة كالقدرة، فنقول: الله قادر، الله حي، الله عالم، وهكذا. فإذا قلنا بأن العدل من صفات الذات، هذا يعني أننا لا نحتاج إلى أن نتصور أكثر من الذات، يعني أن نستحضر في أذهاننا أكثر من مفهوم واجب الوجود، فنطلق عليه ونحمل عليه صفة العدل، فنقول: الله عادل. هذا إذا قلنا أنها من صفات الذات طبعا، ويجينا الكلام طبعا. هذا الفرق الأول بين صفات، أو خلي أكمل، عفوا معذرة، الله يبارك فيكم. إذن صفات الذات هي التي لا نحتاج في ثبوتها لله سبحانه وتعالى إلا أن نتصور ذات المولى تبارك وتعالى، أي نتصور مفهوم واجب الوجود، نتصور مفهوم الذات المقدسة بما هي دون الحاجة إلى تصور شيء آخر معها. مجرد تصور الذات يكفي في صحة الحمل، وأن نحمل الصفة على الذات المقدسة، فنقول: الله قادر، الله حي، الله عالم. أما في صفات الأفعال فلا يكفي مجرد تصور الذات، لا، بل لا بد من فرض شيء آخر وراء الذات، بأن نتصور الذات ونتصور فعل الذات، نتصور فعل الذات، نتصور الذات المقدسة ونتصور فعل الذات، وحينئذ نطلق على الذات ونحمل على الذات تلك الصفة، مثل إيش؟ كالخالقية والرازقية. أنا إذا أريد أصف الله بأنه خالق، لابد أن أتصور فاعل الخلق وهو الذات المقدسة، وأتصور فعل الخلق، فعل عملية الخلق. شوفوا، فمن أتصور الفاعل وأتصور فعل الفاعل، أستطيع أن أحمل شنو؟ أن أحمل صفة الخالقية على الله تبارك وتعالى، فأقول: الله خالق، الله رازق. أتصور الذات وأتصور فعل الذات، فعل الذات من خلال تصور الذات زائدا تصور فعل الذات، أستطيع أن أقول بأن هذه الصفة تحمل على الله وتثبت لله سبحانه وتعالى، وتصح نسبتها إلى الله عز وجل. هذا كفرق أول. فرق آخر ما بين صفات الذات وما بين صفات الأفعال، أن صفات الذات ليست خارجة عن الذات، وإنما هي عين الذات الإلهية، بمعنى أن وجودها وجود نفس الذات، لا أنه متأخر عن وجود الذات، ولا يمكن أن يحصل أي عملية انفكاك بينها وبين الذات، لأنها عين الذات، والشيء لا يسلب عن نفسه، لأنه إذا سلب عن نفسه نفسه سلبت. يعني شوفوا، الشيء لا يسلب عن نفسه. هذه الصفات الثبوتية الثمان التي هي عين الذات، هذه قديمة قدم الذات. الاختلاف بينها وبين الذات اختلاف مفهومي لا مصداقي في الواقع الخارجي. الذات هي هذه الصفات، وهذه الصفات هي الذات، وإنما الاختلاف اختلاف مفهومي في الذهن. نحن نفرق بين صفة الحياة وصفة القدرة وصفة العلم، أما في الواقع الخارجي صفة العلم هي نفسها صفة القدرة. ليش؟ لأنه هي نفسها الذات، هي عين الذات. الذات هي القدرة، الذات هي العلم، الذات هي الحياة. لا أن الحياة في الخارج شيء والقدرة والذات والعلم شيء آخر، بل كل هذه الصفات الثمانية هي عين، أو الثمان هي عين الذات. عين الذات يعني نفس الذات. نعم، من حيث المفهوم في الذهن أكيد أكو فرق بين معنى القدرة وبين معنى العلم، ما بين معنى الحياة وبين معنى العلم مثلا أو القدرة مثلا. مفهومان، كل واحدة من الصفات الثمان لها معنى يغاير معنى الصفة الأخرى. فالعلم معناه غير القدرة، والقدرة معناها غير الحياة، والحياة معناها غير العلم، وهكذا. لكن هذا وين؟ هذا كمفاهيم، ها كمفاهيم. أما كواقع خارجي كمصادق، لا، ليس لدينا إلا مصداق واحد وهو الذات المقدسة. وأما هذه الصفات الثمان هي عين الذات، نفس الذات، لا أنها أمر زائد على الذات. هذا وين؟ هذا في الصفات الثبوتية الذاتية الثمان. أما في صفات الأفعال، لا، صفات الأفعال أشياء خارجة عن الذات، أفعال الله غير ذات الله تبارك وتعالى، أفعال الله غير ذات الله، كانت الذات ولم تكن الذات خالقة، كانت الذات ولم تكن الذات رازقة، أفعالها حادثة حدثت منها. قبل الخلق الله خالق، لكنه لاحظ لكنه غير متلبس بالخلق، خلينا نقول هالشكل تجوزا، ها، يعني لديه القدرة على الخلق، خالق بمعنى خالق بالقوة لا خالق بالفعل، لاحظوا. رازق قبل أن يخلق الخلق، الله رازق بالقوة لا رازق بالفعل. لماذا؟ لأنه مخلوقات ماكو حتى يرزقها، فهو قادر على الرزق ولكنه لم يرزق لحد الآن، وقادر على الخلق لكنه لم يخلق لحد الآن، ثم بعد ذلك خلق الخلق ورزقهم الرزق. إذن صفات الأفعال صفات متأخرة عن مقام الذات وعن وجود الذات. كانت الذات موجودة ولم تكن صفات الأفعال موجودة وجودها الفعلي لا وجودها الشأني. نعم، من شأنه أن يخلق، من شأنه أن يرزق، لكن لحد الآن هو لا رازق ولا خالق بالفعل، ها بالفعل، نعم بالقوة، يعني شأنية شأنان هو رازق وخالق، لكن فعلا وحقيقة وواقعا لا، هو ليس رازق وخالق إلا بعدما بدأ الخلق وبدأ الرزق، إلا عندما بدأ الخلق وبدأ الرزق فأصبح خالقا وأصبح رازقا بالفعل، وإلا قبلها هو رازق وخالق بالقوة بالشأنية. إذن لحد الآن فرقين ما بين صفات الذات وما بين صفات الأفعال، وهنالك ضوابط أو فروق أخرى وضعها بعض العلماء، ولكن أنا بدي أن أشير إلى مسألة مهمة جدا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أنه أهم ضابطين وأهم فرقين هذن اللي ذكرتهن، وهو أن الفعل صفات الفعل عفوا تنتزع من مقام الفعل، يعني بعد تصور الفاعل والفعل ثم بعد ذلك ننتزع هذه الصفة ونقول ثبت لله أنه خالق، بينما صفات الذات يكفي في انتزاعها ونسبتها إلى الذات وحملها على الذات تصور نفس الذات دون الحاجة إلى تصور فعلها أو شيء آخر غير الذات. هنالك من يضيف فارق آخر، هذا حبيت أنبه إلى حتى لا يوقع الطالب بمشكلة. هنالك من يضيف ضابطة أخرى أو فرق آخر للتمييز بين صفات الذات وبين صفات الأفعال، فيقول صفات الذات هي الصفات التي يتصف الله بها ولا يتصف بضدها. شوفوا مثل إيش؟ مثل العلم، الله يتصف به ولا يتصف بالجهل، يتصف بالحياة ولا يتصف بالموت. شوف، يتصف بالحياة وتوكل على الحي الذي لا يموت، يتصف بالحياة ولا يمكن أن يتصف بالفعل، يتصف بالقدرة ولا يمكن أن يتصف بالجهل. انتبهوا لي، فيقول هذه الصفات اللي هالشكل، هذه الصفات اللي هالشكل الله يتصف بها ولا يتصف بضدها، هذه صفات ذات، هذه هي عين الذات. لاحظوا، هي عين الذات. أما صفات الأفعال، التفتوا إلى هذه الضابطة، هنا هو الخطر، هنا شوية. يقول صفات الأفعال هي الصفات التي يتصف الله بها وبضدها، فيخلق ولا يخلق، يرزق ولا يرزق، أحيانا يرزق الإنسان أحيانا يقدر على الإنسان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. إذن تارة يرزق وتارة شنو؟ يمنع الرزق، يؤتي الملك ويسلب الملك، يعز ويذل، يحيي ويميت. هاي صفات أفعال يتصف بها وبضدها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الصفة التي يتصف الله بها وبضدها هذه تعتبر صفة فعل. التفتوا لي، هذه تعتبر صفة فعل. فعندما نأتي إلى الخلق نجده صفة فعل. لماذا؟ لأن الله يخلق ولا يخلق، هو بعد فعله، يريد يخلق يريد ما يخلق، فعله بعد. فكان غير خالق، يعني لم يخلق قبل خلق الخلق، لم يخلق ثم بعدها خلق، إذن يتصف بعدم الخلق وبالخلق. ولم يكن يرزق ثم بعد أن خلق الخلق بدأ يرزقهم، إذن كان لا يرزق وأصبح يرزق. شوفوا، فإذن هاي الصفات صفات أفعال. عندما نأتي إلى صفة العدل إخواني أخواتي بارك الله فيكم، نجد أن هذه الصفة لا تنطبق عليها هذه الضابطة، ضابطة أن صفات الأفعال هي تلك التي يتصف الله بها وبضدها، لأن ضد العدل هو الظلم. فهل أن الله يتصف بالعدل تارة وبالظلم أخرى؟ الجواب لا. خب إذا لا، هل معنى ذلك أن صفة العدل صفة ذات؟ طبعا هنالك من يذهب إلى أن صفة العدل صفة ذات من علمائنا أيضا، لعله واحد منهم سماحة الشيخ المظفر أعلى الله مقامه في عقائد الإمامية، ذكر في مباحث التوحيد أن العدل من الصفات الثبوتية الذاتية، بل نص في عقيدتنا بالعدل، نص على أن العدل من الصفات الثبوتية الكمالية لله سبحانه وتعالى. يعني عبارته كانت هالشكل، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم، عادل غير ظالم. فهنالك من يذهب إلى أن صفة العادل هي صفة ثبوتية كمالية ذاتية للحق سبحانه وتعالى، وليست صفة فعل. وأغلب المحققين وأكابر المحققين من علمائنا، ولعله حتى سماحة السيد السيستاني يذهب إلى ذلك من جملتهم كما يتضح من إجاباتهم في مركز الأبحاث العقائدية، يذهبون إلى أن صفة العدل صفة فعل لا صفة ذات. وبالتالي راح يتوجه هذا الإشكال، إذا كانت صفة العدل صفة فعل وكانت ضابطة صفة الفعل أن الله يتصف به وبضده، يتصف بهذا الفعل وبضده، فكيف يمكن أن نقول بأن الله يتصف بالعدل كفعل ويتصف بضده كالظلم أو هو الظلم؟ يصير هالشكيل؟ ما يصير. خب لعد شلون نوجه هذا الموضوع؟ عندنا توجيهين لهذا الموضوع، بارك الله فيكم، أرجو أن تنتبهوا لإنهم. تارة نقول أن هذه الضابطة صحيحة 100%، لاحظوا، فصفات الذات هي الصفات التي يتصف الله بها ولا يتصف بضدها، كالقدرة والحياة والعلم، الله يتصف بالحياة ولا يتصف بالموت، يتصف بالعلم ولا يتصف بالجهل، يتصف بالقدرة ولا يتصف بالعجز. إذن هذني صفات ذات، وذني بالإجماع طبعا صفات ثبوتية ذاتية عند جميع المذاهب الإسلامية. زين، فتارة نقول هالشكل، نقول أن العدل من الصفات التي يتصف الله بها ولا يتصف بضدها. زين، والعدل واحد منها، شوفوا هذا التوجيه، ويكون العدل صفة ذات. كيف يكون صفة ذات؟ نقول صفة ذات بإرجاعها إلى مبدئها، إرجاع العدل إلى مبدئه. مبدأ العدل ما هو؟ كماله الذاتي تبارك وتعالى، كمال الذات، أن يكون الشخص عادلا، هذا أمر من الأمور الكمالية. فإذا أرجعنا إلى كماله الذاتي وقلنا أن المراد بالعدل هو شعبة من شعب كماله الذاتي تبارك وتعالى، حينئذ يمكن أن يقال بأن العدل هو اتصاف ذاته تبارك وتعالى بفعل الحسن، شوفوا، اتصاف ذاته بفعل الحسن وفعل الجميل وتنزيه الذات عن فعل القبيح وفعل الظلم. فنقول التوجيه الأول هو أن نرجع صفة العدل إلى مبدئها، وهو كون الذات مجمعا للكمالات، أي نرجع صفة العدل إلى كماله الذاتي تبارك وتعالى، ونحمل هذه الضابطة، نحمل هذه الضابطة حتى يتم توجيه الضابطة، نحملها على أنها ضابطة قال بها من يقول بأن صفة العدل صفة ذاتية. هنا أنا بعد ما عندنا مشكلة، هيجي توجه الكلام، تقول لي إذا العدل من صفات الأفعال فكيف يتصف الله به وبضده؟ معنى ذلك أنه يتصف بالعدل وبالظلم. أنتم مو تقولون صفات الأفعال، صفات الذات هي ما يتصف الله بها ولا يتصف بأضدادها، وصفات الفعل ما يتصف بها وبأضدادها. فإذا العدل من صفات الأفعال معناه راح يتصف به وبضده اللي هو الظلم. نقول لا، هذه الضابطة وضعها من يقول بأن العدل من صفات الذات، وبالتالي لا يرد الإشكال، لا يرد الإشكال، فالله يتصف بالعدل ولا يتصف بضده اللي هو الظلم. وتتوجه مسألة أن العدل أو تتوجه هذه المسألة بحمل العدل على أنه صفة من صفات الذات لا من صفات الأفعال حتى يرد الإشكال. تقول شلون؟ أقول هنالك من يقول بأن العدل من صفات الذات، فهذه الضابطة تتناسب، لاحظوا، تتناسب مع قول من يقول بأن العدل من صفات الذات، وحينئذ لا يرد الإشكال، فهي ضابطة وضعها من يقول بأن العدل من صفات الذات لا من صفات الأفعال. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني جدا مهم إخواني، بارك الله فيكم أخواتي الكريمات. التوجيه الثاني أن الفرقين اللي إحنا ذكرناهن كضوابط للتفريق بين صفات الذات وصفات الأفعال، إذن الفرقين زائدا هذه الضابطة اللي هي الفرق الثالث، هذه الضوابط ليس بالضرورة أن تنطبق على جميع الصفات. انتبهوا للمبحث دقيق بارك الله فيكم. راح أضرب لك مثال شوية حتى تتضح عندك الفكرة. كلكم أو جلكم درس علم النحو، عندما تأتون إلى علامات الاسم تجدون علماء النحو يذكرون أكثر من علامة من علامات الاسم، فمن تلك العلامات يذكرون التنوين مثلا، ومن تلك العلامات يذكرون الألف واللام، ألف ولام التعريف، من العلامات يذكرون الجر، قبوله الجر، من العلامات يذكرون الحديث عنه، يعني كونه مسندا إليه، علامات أخرى يذكرونها للأسماء. ليش صارت أكثر من علامة؟ يعني ليش ما نكتفي بعلامة واحدة فقط؟ لماذا ذكر النحاة أكثر من علامة للإسم ولم يكتفوا بعلامة واحدة؟ حتى أنك تجد المؤلف الواحد في النحو، العالم الواحد في النحو يذكر أكثر من علامة في كتابه، فيقول الاسم علامته 1 2 3، ليش مو علامة واحدة كافية؟ يقول ما يصير. ليش ما يصير؟ يقول ها، يقول مو بعض الأسماء تقبل علامات وما تقبل العلامات الأخرى. مثلا على سبيل الفرض، إذا قلنا أن الألف واللام علامة على الاسم، نجي إلى أسماء الأعلام زيد وبكر وعمر، إذن يقبلن الألف واللام؟ لا ما يقبلنها. نعم يقبلن التنوين، يقبلن التنوين. زين، لعد خلنا نأخذ التنوين، تقول مو التنوين هم تقبل بعض الأسماء ما تقبل الأسماء الأخرى، مثلا الممنوع من الصرف ما يقبل التنوين، مثلا أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، الضمائر ما تقبل التنوين. هاي مو من الأسماء، مو من المعارف أصلا، من المعارف، من معارف الأسماء، الضمير أشرف المعارف بعد لفظ الجلالة، مو هالشكل. مع ذلك لا تقبل التنوين ولا تقبل أداة التعريف. إذن صار التنوين يدل على بعض الأسماء، الألف واللام أو أداة التعريف على الأصح تدل على بعض الأسماء الأخرى، مثل النكرات، رجل ضيف لها ألف واللام تقول الرجل، خلاص عرفنا هذا اسم. بعض الأسماء لا تقبل لا التنوين ولا دخول الألف واللام، مثل اسم الإشارة، مثل الاسم الموصول، مثل الضمير، أحتاج إلى علامة أخرى وهي شنو؟ الحديث عنه مثلا، أو الجر مثلا، دخول حروف الجر على هذا اللفظ معناه أن هذا اللفظ اسم. هنا القضية نفس الشيء إخواني أخواتي بارك الله فيكم. بعض صفات الأفعال تقبل الضابطين اللي أنا ذكرتهن، الفرقين اللي أنا ذكرتهن، بل كل صفات الأفعال تقبل الفرقين اللي أنا ذكرتهن، لكن الضابطة الثالثة بعض صفات الفعل تقبلها، مثل الخلق والرزق، الله يخلق ولا يخلق، يرزق ولا يرزق، يحيي ويميت، يؤتي الملك وينزع الملك، وهكذا في سائر أفعاله تبارك وتعالى. ولكن بعض صفات الأفعال لا تقبل هذه الضابطة، لا تقبل هذه العلامة، لا تقبل هذا الفرق فارقا بينها وبين صفات الذات. مثل ايش هاي الصفات اللي ما تقبل؟ شنو هي صفات الأفعال اللي ما تقبل أن يتصف الله بها وبضدها؟ نقول مثل العدل، العدل الإلهي صفة من صفات الأفعال كما قال به أكثر المحققين، ولكن لا يقبل ضابطة أن الله يتصف به وبضده، لأن ضده هو الظلم، والظلم لا يليق بالذات المقدسة، الله منزه عن الظلم. إذن هذه الضابطة راح تشتغل وتنفعنا في بعض صفات الأفعال وتمييزها عن صفات الذات دون البعض الآخر من صفات الأفعال، فإنها لا تمتاز بها، يعني بهذه الضابطة عن صفات الذات، بحيث من نجي نريد نطبق هذه الضابطة عليها ما تقبل. فالآن الله يتصف بالقدرة ولا يتصف بالعجز، ويتصف بالحياة ولا يتصف بالموت، ويتصف بالعلم ولا يتصف بالجهل، وهذه كلها صفات ذات. ولكن من نجي إلى صفة الفعل اللي هي العدل نجده أيضا يتصف بالعدل ولا يتصف بالظلم، ومع ذلك العدل وصفة فعل، وتلك الصفات اللي هي القدرة والعلم والحياة صفات ذات. إذن هذه الضابطة ما قدرت تفرقنا بين العدل اللي هو صفة فعل وبين القدرة والعلم والحياة اللي هي صفات ذات، يعني ما تشتغل هنا، تشتغل تفيدنا في بعض صفات الأفعال لا في كل صفات الأفعال. هذا حبيت أنبه إلى إخواني أخواتي، خاف واحد يجي ياخذ هذه، ترى مذكورة في كتب العلماء الأكابر والكتب المتقدمة، فلا يتوهم الطالب أننا عندما نطلق هذا الفرق الثالث وهذه الضابطة الثالثة لا يتوهم أنها ضابطة مطلقة تشمل جميع صفات الذات وجميع صفات الأفعال، لأن بعض صفات الأفعال لا تنطبق عليها هذه الضابطة مثل العدل الإلهي. إذا اتضح هذا وعرفنا نفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، وعرفنا أن العلماء منقسمين، نعم أغلب العلماء وأكابر العلماء وأساطين العلماء يقولون بأن صفة العدل من صفات الفعل، ولكن أيضا غيرهم يقول مثل الشيخ المظفر، الشيخ المظفر كلمة يعني مو شيء طبيعي، يعني إنسان له ما له من الوزن وما له من الأهمية، في إنسان رائد مجدد للحوزة العلمية في النجف الأشرف، مجدد يعتبرون، يعني أحدث طفرة نوعية في مناهج الدراسة الحوزوية في النجف الأشرف، كتب كتاب أصول الفقه، كتب كتاب المنطق، كتب كتاب عقائد الإمامية، وإذن ثلاثة الآن كتب منهجية تدرس في الحوزات العلمية، أصول المظفر ندرسها قبل الكفاية، المنطق قبل حاشية المنطق، وإذني ما فرض النفس في الوسط الحوزوي إلا بإشارة من العلماء، سماحة السيد الخوي أشار بإقحام هذه الكتب في المناهج الحوزوية لما رأى فيها من الرصانة والمتانة. إذن مو إنسان عادي الشيخ المظفر، وحتى غير الشيخ المظفر هنالك آخرون يقولون بأن صفة العدل صفة ذات وليست صفة فعل. إذن بما أن العلماء منقسمين إلى قسمين، نحتاج أن نعرف الحق إلى جنب من يكون، هل أن العدل صفة ذات أم صفة فعل؟ الواقع والحقيقة إخواني أن العدل صفة من صفات الأفعال لا من صفات الذات. لماذا؟ لسبب بسيط وواضح جدا، وهو أن عفوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، وهو أننا عندما نتحدث عن العدل هنا نتحدث عن العدل الذي يقابل الظلم، والظلم من صفات الأفعال، فالعدل إذن من صفات الأفعال. الإنسان متى يكون ظالم؟ إذا تجاوز على حق الغير، إذا تجاوز على خصوصيات الغير أصبح ظالما لذلك الغير، يعني إذا فعل فعلا قبيحا بحق الغير يكون ظالما لذلك الغير إذا فعلها. أما إنسان إخواني قاعد وساكت يوصف بأنه ظالم؟ إذا كل فعل ما مسوي يوصف بأنه ظالم؟ لا لا يوصف. من وين تعرف ظالم؟ من سلوكه، من فعله، من تصرفاته. إذن أيضا من سلوكه ومن تصرفاته تعلم أنه شنو؟ أنه عادل. فالعدل يقابل الظلم، والظلم واضح أنه من صفات الأفعال. إذن العدل واضح أشد الوضوح أنه من صفات الأفعال، الأفعال لا من صفات الذات. وبناء على هذا إخواني بارك الله فيكم، بناء على هذا، بما أن هنالك ملازمة بين العدل الذي ندرسه هنا في هذا الكتاب الآن وفي مباحث العدل الإلهي، بما أنه أكو ملازمة بينه وبين الحكمة كما تتذكرون، فإن ذلك يعني أن الحكمة هنا أيضا من صفات الأفعال. لماذا؟ لأننا قلنا أن المراد بالحكمة تنزهه تبارك وتعالى عن فعل العبث وفعل القبيح وفعل ما لا يليق به، وأنه لا بد وأن يفعل لغرض ولحكمة ولغاية. إذن نتحدث عن فعله تبارك وتعالى حكيم. نعم، وتفتوا عندما نقول الله حكيم بمعنى العلم، هذه صفة ذات. عندما نتحدث ونقول بأن الله حكيم في فعله، هاي مرتبتين، لو في فعله بالمعنى الأعم بمعنى إتقان الفعل وإحكامه، وهذه أيضا صفة فعل، أو بمعنى أنه لا يفعل العبث ولا يفعل القبيح ولا يفعل إلا ما يليق بساحة قدسه تبارك وتعالى، مما هو له غرض وله حكمة وله غاية، فحينئذ أيضا من صفات الأفعال. بمعنى نريد نقول أن فعل الله فعل كامل كما أن الذات كاملة. لذلك إخواني عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وله الكمال المطلق في أفعاله أيضا. فعندنا كمال الذات وعندنا كمال أفعال الذات. يعني تارة نقول الله له الكمال المطلق في ذاته، وتارة نقول الله له الكمال المطلق في أفعاله تبارك وتعالى. فكما أن ذاته كاملة، أفعاله أيضا كاملة، لا شوب ولا ريب ولا خرق ولا نزق فيها. إذن هو عدل، عادل في أفعاله، حكيم في أفعاله. ولذلك صار الاتصاف بأن أفعال الله حسنة أو قبيحة، وهل أن العقل يحكم بحسن هذه الأفعال وقبحها، أم أن الشارع هو من يحكم بحسن هذه الأفعال وقبحها. ولهذا كان أول مبحث من أبحاث الكتاب في مسألة العدل الإلهي يتحدث عن ماذا؟ ما الذي قاله العلامة الحلي، الشيخ العلامة الحلي شنو قال؟ قال المبحث الأول: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن. شوفوا نزلنا إلى الأفعال بعد نتحدث بها. لماذا؟ لأن العدل بمعنى الفعل والحكمة بمعنى الفعل. العدل من صفات الأفعال والحكمة من صفات الأفعال. لذلك نريد نشوف هل فعليا ذني العدل والحكمة ثابتات لله ولا مو ثابتات، وثبوت كونه تبارك وتعالى عادل أو غير عادل، أو ثبوت كونه حكيم أو غير حكيم، يعني ثبوت عدله في أفعاله وثبوت حكمته في أفعاله. هذا الثبوت هل هو ثبوت عقلي أم أنه ثبوت شرعي؟ من هنا قال العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار. هسه عرفنا بعد شنو وجه الارتباط، لأنه فعل يصدر من الله، نريد نحكم على هذا الفعل، هل أنه حسن؟ هل أنه عدل؟ هل أنه حكمة؟ إذا عدل وحكمة معناه حسن، وإذا صار خالي من العدل يعني ظلم، وإذا خالي من الحكمة يعني عبث. والظلم والعبث حسن لو قبيح؟ قبيح قبيح. إذن نحن سنبحث هكذا، هل أن أفعال الله الصادرة منه، هل أن أفعال الله الصادرة منه هل تتصف بالعدل والحكمة أم لا تتصف؟ إذا وصلنا، التفتوا، إذا وصلنا إلى نتيجة أن أفعال الله تتصف بالعدل والحكمة ولا تتصف بالظلم والعبثية واللغوية، هنا يأتي سؤال: من الذي حكم على أفعال الله وقال عنها بأنها حسنة وليست قبيحة؟ من الذي قال بأن أفعال الله تتصف بالعدل والحكمة وبالتالي هي حسنة ولا تتصف، التفتوا، ولا تتصف بالقبح واللغوية والعبثية وعليه فلا تكون قبيحة؟ من هذا الذي حكم؟ هل أن العقل هو من حكم أم أن الشارع هو من حكم؟ النزاع سيدور في ذلك بين قطبين، القطب الأول يمثل الإمامية والمعتزلة، والقطب الثاني يمثل الأشاعرة. فالإمامية والمعتزلة يقولون بأن أفعال الله صادرة عن عدل وحكمة وليست صادرة عن قبح وعن ظلم يعني ولغوية، لا ليست كذلك، وبالتالي هي حسنة وليست قبيحة، والعقل هو من حكم بحسنها وعدم قبحها. الأشاعرة يقولون غير ذلك، ينسبون الظلم إلى الله، ينسبون العبثية إلى الله، ورغم أنها ظلم، ورغم أنها يعني أفعاله، ورغم أن بعضها ظلم وبعضها أو بعضها قبيح، مع ذلك هي توصف بأنها حسنة، فكل ما يصدر منه وإن كان ظلما وإن كان قبيحا وإن كان عبثا إلا أنه حسن. ليش حسن؟ يقول لأنه الشارع حسنه، العقل لا يستطيع أن يقول هذا حسن وهذا قبيح. هسه هذا مو بحثنا الآن، بحثنا الآن افتهمنا ليش دخل المصنف أو ليش يدخلون علماء الكلام دائما إلى مباحث العدل عن طريق شنو؟ عن طريق قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وأنه أول ما يبدأ يتحدث يتحدث بحسن الأشياء وقبحها أو حسن الأفعال وقبحها بحكم العقل، وأن العقل من يحكم بذلك. نقول إنما يفتتحون أبحاثهم بذلك لأنه متى ثبت بأن الله عادل وحكيم فقد ثبت أنه لا يفعل إلا الحسن، ومتى ثبت أنه ظالم ويفعل عبثا فقد ثبت أنه يفعل القبيح. التفتوا، هاي ثبت أنه يفعل الحسن، ثبت أنه يفعل القبيح، نحن نقول العقل يحكم بأن كل ما صدر من الله أو يصدر من الله هذا موافق للعدل وموافق للحكمة فهو حسن 100%، ولا يصدر منه ما هو ظلم وما هو عبث ولغو لأن ذلك قبيح والعقل يحكم بقبحه. هذا الذي نقوله. يجون الأشاعرة يقولون لا، ما صدر منه لا يستطيع العقل أن يقول عنه أنه حسن وأنه قبيح، فقد يكون قبيحا ولكن مع ذلك نحن نراه حسنا لأن الشارع أمرنا بأن نراه حسنا. الكلام في ذلك يأتي، عندنا كلام طويل في موضوع الحسن والقبح، لازم أول مرة نعرف إطلاقات الحسن والقبح على من تطلق، وبعد ذلك نعرف نقسم الحسن والقبح في الأشياء، الحسن والقبح في الأفعال. هسه هذا هاي التقسيمات الوقت طال علينا، تجينا إن شاء الله سبحانه وتعالى لاحقا عند الدخول إلى عبارة المصنف والشارح تبع له. الآن نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.